الرايح ويا سماح العبار.
صباحكم الله بالخير مستمعين الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله ويانا في حلقة جديدة ولقاء جديد ويوم جديد في أيامنا على الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وفي برنامجكم الرايح اللي يكم على تردد الإذاعة 107.4. اليوم لقاء جديد وياكم، وإن شاء الله بنطرح مواضيع مختلفة. اليوم إذا الله راد في موضوعنا أو في فقرتنا الرئيسية، يعني اسمحوا لي في الكلمة اللي بقولها، لكن لازم نطرح كل المواضيع حتى لو كانت الكلمات شوية فيها صعوبة. اليوم بنتكلم أو بنرمس عن زوجة النكدية. يعني الزوجة النكدية يؤسفني أقول إن هي موجودة في المجتمع، وما في، يعني ما بنقول ما يخلى بيت، لا، في بيوت تخلى من الزوجة النكدية، ولكن في بيوت ثانية للأسف تشوهها الزوجة النكدية بكل ما تحمل الشخصية النكدية من صفات سلبية. هذا بيكون موضوعنا في الفقرة الرئيسية أو في الفقرة الاجتماعية. عقبها بنتحول لفقرة تدري إن، وبعد عندنا دراسة تخص الزوجة النكدية أو المرأة والنكد. عقب فقرة تدري إن بتيكم فقرة بنيان، واليوم بنرمس عن البيت، مكونات البيت القديم، الأشياء أو الديكورات اللي كانت البسيطة اللي كان يحتوي البيت القديم عليها. وفي الساعة الثانية من برنامج الرايح اليوم بنتكلم وبنناقش أمراض العيون، فالله يبعد عنا النكد ويجيرنا من أمراض العيون ومن جميع الأمراض. مستمعينا، لسألتكم واستفساراتكم واستشاراتكم الطبية أو حتى مداخلاتكم على الفقرة الاجتماعية، نتمنى تتواصلون ويانا على وسائل التواصل الاجتماعي أو على الرسائل النصية على رقم 4477، واتصالاتكم على رقم التليفون 0436999950. جاتنا رسالة نصية من مستمعنا الدائم بن خرسان، يقول: الحياة أحيانا تحتاج إلى تجاهل أحداث، تجاهل أشخاص، تجاهل أفعال، تجاهل أقوال. عود نفسك على التجاهل الذكي، فليس كل أمر يستحق وقوفك. خلق الله الناس من ماء وطين، بعضهم غلب ماءه طينه فصار نهرا، وبعضهم غلب طينه ماءه فصار حجرا. اجعل في حياتك حفرة صغيرة ترمي فيها أخطاء أصدقائك، المهم أن تنسى أيضا مكان الحفرة حتى لا تعود إليها في لحظات الخصام. بهذا الكلام الجميل مستمعينا بناخذ فاصل، عقب الفاصل نبدأ فقرات الرايح، تريونا.
يا ما حكى ولكن تجاهلنا تلامس احساسنا يسبق خطاوينا من فتهم في الوضع حنا تأهلنا كسرت يدينا التجافي من تسامينا يا بحر كان انت في موجك تسهلنا في الحب نبحر ونمسي في موانينا روض المحبين محمي في مداهنا وزهور الأشواق تنبت في مراعينا
معلم الصبح وش البارحة قلنا هل يقول العوادل ما تصافينا
خبر؟
إن عدد الأسطول الإسعافي لمؤسسة دبي لخدمات الأسعاف يتجاوز 200 مركبة وآلية، وعدد المحطات الإسعافية 75 محطة إسعافية على مستوى الإمارة.
عندك خبر؟ عندك خبر؟
الأولى
منكم وفيكم فن على الفن سيئا على ونة تحلى سوالفنا في الطارج وفنة على الفنة ويا خليفة الفلاسي وابراهيم لمعة كل سبت الساعة 4 العصير لين 6 المغير بان على إذاعة الأولى تمهل يا زمن واسمه حكاية الموج والبحار وأصداف انحوت لولو وترويها حكاية الدار
علوم البحر وسراره يسردها النوخذة أحمد بن ذيبان ويحاوره فهد علي
يا الله يا كريم يا الله
غبايب كل اثنين الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى. للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 0436-99950 ومواقع التواصل الاجتماعي
الأولى FM.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله مستمعينا الكرام، نرحب بكل من انضم لسماع إذاعتنا إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. مثل ما ذكرناكم أو بدينا وياكم اليوم في بداية الحلقة وخبرناكم أن في فقرتنا الرئيسية اليوم بنناقش موضوع الزوجة النكدية. طبعا يمكن في زوجات يعني مو بحابين موضوع الحلقة، بس لكن نحن نطرح الموضوع بحيادية، نأخذ مواضيعنا من أرض الواقع. الزوجة النكدية أو النكد بشكل عام، النكد هو التعكير الدائم لصفو الآخر، هو مثل الحرب النفسية اللي يرجع سببها يمكن إلى فراغ، يمكن إلى سطحية في التفكير، يمكن إلى تربية خاطئة من أيام الطفولة، أو أن يمكن هي محاولة فاشلة لجذب انتباه الآخر، ويمكن تكون انتقام منه على تجاهله، يعني انتقام الزوجة من الزوج لأنه يتجاهلها مثلا، فتكون يكون النكد الوسيلة أو السلاح الخاطئ لاسترجاع الزوج، ما تدري أن هي طفشة بزيادة. نكد الزوجات يعني من أشرس الأشياء الموجودة في الحياة الزوجية، من أقوى المشاكل اللي يمكن تخوم على الحياة الزوجية. والزوجات يعني في ما شاء الله حد يتفنن في النكد، يتفنن في الشكاوى، ولدك صار منا، بنتك سوت، أمك قالت، أختك عادت، يعني ما تشوف ريلها إلا وهي من عند الباب تستقبلها بلستة طويلة من وسائل النكد المتعددة. والنكد قد يكون أو يحمل في شكل آخر نوع من الأخبار السيئة، يعني تشوف الشيء إذا تشوفه هو راد البيت مبتسم، ليش يبتسم؟ لازم أعكنن عليه وأنكد عليه، فتكون يكون النكد بالكلمات أو بالمشاكل أو حتى النغزات، يعني هاي الأشياء هني تساهم في تخلي البيت وسيلة أو مش وسيلة، تخلي البيت يعني منفر للزوج من زوجته ومن البيت، حتى يكره أنه يرد البيت، يبغي كله برع البيت. عقب الزوجة تشتكي، ليش ما يجلس في البيت؟ ليش ما يجاب لنا؟ ترى أنت منكدة على عيشته. هذا باختصار النكد. في رسالة نصية وصلتنا، في رسالة تقول الرقم الآخرة 693، يجب على الزوجة أو الزوج النكدي إدراك أن كل أفعالهم السلبية حتما سيكون لها تأثير على نفسية وشخصية الأبناء، فالنكد هو كنشر السم في البيت. اسمعكم وأدور موقف، إن شاء الله تكوني أو تكون حصلت موقف. صباح الخير، هذا أخونا بن خرسان يقول ما عندي شيء أقوله عن الزوجة النكدية غير الله يهديها ويصلح بالها وأحوالها. اللهم آمين، الله يهدينا جميعا إن شاء الله. النكد مثل ما قلنا يعتبر من الأشياء الجدا منفرة في البيت أو في الأسرة، ومن سوء الأحوال المادية ممكن تشتكي الزوجة كنوع من النكد، يعطيها ويهتم بها ويصرف عليها وعلى عيالها، لكنها بعدها ما تشبع، ما تحس بالقناعة، لا تطمع بزيادة وبزيادة، ويكون عندها هاجس مادي فتصيغه في نوع من النكد. مشكلات الأولاد، مشكلات العيال، المدارس إلى آخره من أشياء معكرة ومنفرة. الخبراء النفسي يقولون أن الشخصية النكادية هي شخصية اكتئابية بالدرجة الأولى، وأرجع بعض خبراء النفس إلى أن هذا الاضطراب اللي يصير أو يصيب بعض الحريم يظهر لدى وجود استعداد وراثي لذلك، ويسيطر على أصحاب هذه الشخصية الشعور بالحزن والكآبة. ما هي لأن هي عندها نوع من الكآبة، فهي عندها نوع من الطاقة السلبية، واللي عندها طاقة سلبية عمره ما راح يعطي الآخر طاقة إيجابية، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. نحن بنحاور وبناخذ تفاصيل هذا الموضوع، وبنناقش ضيفنا عبد الله موسى استشاري أسري في محاكم دبي. السلام عليكم.
عليكم السلام، مرحبا اختي، الله يحييك.
اهلا وسهلا، كيف الحال؟
الله يحييك اختي بخير، الله يحفظك ويحييك ويحيي الاذاعه الطيبه المباركه هذه.
الله يخليك، تسلم. اظن سمعت المقدمه وتعرف ان موضوعنا اليوم عن الزوجه النكديه، فشو عندك بحكم وجودك في المحاكم، واكيد تمر عليكم مثل هاي المشاكل او الشكاوى من قبل الازواج.
بس ان شاء الله ما تزعلين مني ولا يزعلوا مني.
ان شاء الله الله لا يجيب الزعل، انا مو بنكديه على فكره يعني.
لا والخوات اللي موجودات هنا والله حقيقة
نحن ما نبغي حد يزعل، نحن نطرح وندور حلول، بالعكس يمكن نحن سبحان الله نكون سبب، وكلامك اليوم يكون سبب في نوع من وصول رسالة منبهة للزوجات النكديات.
هي تفي الزوج أختي النكدية، طبعا احنا هاي إذاعات يعني لابد أن يعني نلتزم بلهجتنا حتى يعني نكون قريبين لقلوب الناس.
صحيح.
الزوجة النكدية هاي اللي تحول حياتها إلى جحيم، جحيم ما يطاق، يعني حياتها، حياة زوجها وأبنائها يعني ما يعيشوا معها السعادة، حتى المشاعر، حتى حياتهم يعني تكون خالية من المشاعر المرهفة، كلمات تكون جارحة خارج بلا إرادة، تخرج منها بدون شعور، من هذه المرأة اللي نحن نقول عنها نكادية. إبراهيم عليه السلام لما دخل على 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 زوجة ابنه المسمعي، كان يسألها عن حياتهم كيف عايشين، وكان رجل غريب عنها طبعا، يعني ما تدري إن هذا إبراهيم. فشو قالت؟ فذمرت، قالت نحن بأشر عيش، قال كيف يعني عيشكم، كيف حياتكم؟ قالت والله بأشر يعيش، شوفي كيف يعني استاءت ورفضت يعني البشارة الطيبة. الإنسان عليه أن يحمد الله في كل حال أحواله، مدامه عايش عنده قوت يومه، عنده أمن، الحمد لله يقول على كل حال. فهذه شوفي يعني مثال الزوجة النكدية اللي قال إبراهيم عليه السلام إذا جاء فليغير عتلة بابه. وبالفعل لما جاء إبراهيم من جاءك؟ قال جاء أنا رجل كبير كذا. ماذا قال؟ قال وقلت له كذا، قال لي إذا جاء إسماعيل فليغير عتلة بابه، قال ذهبي إلى بيتك فطلقها. فكانت إشارة على أن طلاق هذه ما نحن ما نقول الآن، ما نقول يا جماعة طلقوا، حتى لو كانت مجرد زوجة نكدية، ممكن نكدية مسكينة عندها مرض. المرأة لماذا يعني ليش تكون يعني أغلب حياتها أو تعيش في النكد؟ مسكين، ترى أنا أقول بعد اعذروها، مرضها شهري وعندها يمكن حامل مكتئبة، مزاجها متعكر، لكن هذا كله مش مبرر. صحيح. مبرر أن المرأة تعيش في نكد، تعيش معها في نكد، لكن الطرف الثاني يستحملها، يستحمل مزاجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا عن المرأة رفقا بالقوارير. أيضا من الأشياء اللي تتحول فيها المرأة تكون نكدية، الألفاظ، ألفاظها تكون مؤلمة، تغلي صدر الرجل أو حتى أبنائها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الفرح والسرور على قلوب زوجاته وكذلك زوجاته. أيضا من الأشياء أختي التحقير والاستهزاء، تستهزأ أو طول حياتها وطبعها استهزاء في استهزاء مع هذا الرجل، تستهزأ بعمله، تستهزأ بمنصبه، تستهزئ بأهله. طبعا انا شخصيا اتكلم عن الزوجة، ما اتكلم عن الزوج. فالمفروض ان نعكس، ان نكون عكس الزوج، تكون عكس هذا الخلق. وايضا من الاشياء النكدية تفسيرها يكون سلبي، دائما سلبي، دائما سلبي، دائما سيء الظن بالزوج، دائما سيء الظن بالابناء. انا الحين قبل اكلمك كنت في دور سريه احتجت علي وحده قالت يا شيخ انت كله تقول، قلت يا اختي ما في رجال امامي انا يا شيخ اخاطب نساء الان. فكنت اخاطبهم انصحهم رجال الان انا حديثنا مع اللي الزوجه النكديه نقولها سوي عكس هذا الكلام.
صحيح.
شعور بالتعاسه، تشعر دائما هي تعيسه، دائما هي مو موفقه،
مظلومه،
مظلومه، ما حد يحبها. حتى واحدة من الزوجات قالت حق زوجها في هذا عنا، قال ما حد يحبني، أعرف أنا، ألا أبوي يحبني ولا أمي تحبني ولا أنت تحبني ولا حد يحب، مع أنه والله يقسم بالله أن أمها وأبوها يحبونا حب حقيقي. يقول أنا كذلك، لكن مجرد ما تزعل تحول علي البيت كل نكد في نكد، ما تستخدم طيلة، قالوا أيضا ما تستخدم هو حوار الهادئ، حوارها ما يكون هادئ، دائما صوت عالي، دائما يعني متنرفزة متوترة. عكس نقول عملي عكس هذا الخلق حتى تكونين ودود لهذا الرجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود. الودود عند أي موقف، أدنى موقف تثور، لو شيء بسيط تكبره. حتى واحد من الأزواج يقول لي يا شيخ والله ما أقدر أتكلم معها، يقول مرة ما زحتها قالت لي ممكن توديني أنا وأمي العرس، قال إن شاء الله والله لو تبيني أوديك عند القاعة ها إيه؟ وانت امك سيارتي حاضر، كانت تقول انت تنكد علي وتطنز على امي، وجلبت علي حياتي نكد في نكد. يقول والله انا ياسف مسخر معاها بس ما ضحكها. يقول على كل شيء سور، على كل شيء سور. ايضا يعني ما في قلبها مكان، يعني دائما قلبها مغلق تجاه زوجها تجاه مجتمعها. طبعا انا ما ظني، انا اقول هالكلام يعني ان شاء الله ما يكون يعني موجود، طبعا ما تكون موجوده، لكن احنا نقول هذا الكلام حتى نتحاشى، حتى نبتعد. تلقينها دائما تطلب الطلاق على أدفع اسباب، طلقني طلقني طلقني. حتى واحد من الازواج قال حق زوجته انت طارقي، بيسكتها بس ما طلقها، قال انت طارق، وقامت تصيح اسبوعين، وقامت تصيح اسبوعين يرجعها، تخيلي رجع اسبوعين. لا تعود الزوجه لسانها على الطلاق، راح تطلق شاءت ام ابى، ام ابت راح تطلق، يطلقها زوجها على الكلام اللي هي تقوله. فينبغي أن تبتعد هذه الزوج عن هذه الألفاظ، وأسأل الله أن يعني يبعد عن حياتنا النكد. في حد يعيش حياة نكدية يا أخي؟ هذا حد والله. لكن هكذا المرأة أحيانا التوتر والعصبية أقرب إليها، لأن ظروف الحياة اللي هي تعيش المرأة يعني غير تفكيرها شوي، وعاطفة العاطفة اللي فيها. فلا بد من الرجل الآن أن يراعي هذه المشاعر في المرأة، يعني ما يخليه هي تكون نكدية. صدقيني اختي بعض الرجال حكيم جدا والله، ان ما يعطي زوجته مجال ان هي تفكر في النكد، لان يعرف
مفاتيح
قلبها. يعرف شو الكلمات اللي تحبه، يعرف شو الاشياء اللي تتمناه من زوجها ما تتمنى. فيتحاشى الزوج يقول ليش انا صد عمري، ليش اعيش معها في نكد، في هم في غم، وهي ام عيالي، وما في إنسان يبي يعيش في نكد أخواتي ولا أخواني. فلا بد أن تصل حياة أختي، ونبتعد عن هذه الأجواء النكدية حتى ما ينفجر تنفجر البيوت، مش بالقنابل والله، القنابل هذه ممكن إنسان حيصلح، لكن إذا انفجرت وأطلق الرجل هذه القنبلة والله أحيانا أختي تكون طلقة ثالثة تنتهي الحياة الزوجية من الرجل المرأة. ومن السنة أن لا يطلق الرجل إلا مرة واحدة، مش يتلفظ ثلاث طلقات. لا واحدة من الزوجات والله يا أختي، واحدة من الزوجات يقول حق زوجها الله يخليك أنت مطلقني طلقتين، هذه طلقة ثالثة بعد عكها خلفتك شوي عشان نفيد ارتاع، تقول أنا متوترة حين أنه بيطلقني الثالثة، لازم بيطلقني.
هي في حاله ارتقاب، يعني ترقب الطلاق.
اي تقول لي حتى يعني نعيد مره ثانيه، يعني اتزوج وموت ريلي هذاك يموت ولا شيء، عشان نعيد من اول وجديد، ما في طلقات بيننا لهالدرجه. تخيل
سبحان الله. زين، هل
هي المراه احيانا تجني على اساس هالشيء؟
صحيح. هل الزوجه النكديه يعني هي طبيعتها نكديه، ولا ممكن ان في اشياء وفي سيناريوهات صارت في الحياه الزوجيه حولتها من زوجه طبيعيه الى زوجه نكديه؟
أختي ما في إنسان طبيعته إنه نكدي، لكن في عوامل غيرته، يا عوامل أسرية، مشاكل أسرية، أو أن الطرف الثاني الزوج هو نكدي، حول زوجته نكدية، أو أن يعني إهمال الزوج خلى زوجته تكون نكدية. في عامل رئيسي أحيانا يكون، وأحيانا بعض الزوجات أو بعض الأشخاص يكون من الأصل هو مريض عند بعض الأمراض النفسية. عند اكتئاب، يا اكتئاب وراثي عنده، أو عنده وسواس قهري. فاللي عنده الله يعافيهم والله، اللي عنده اكتئاب حاد، اللي عنده وسواس قهري، هذه أكيد حياته راح تكون نكدية.
صح.
راح تتلب لحياته حياة نكدية، اللي تحس إن عندها مرض لابد أن تلجأ للأطباء النفسيين. والله أنا أقول الجوء أحيانا، واحدة من الأخوات تقول والله الحمد لله إني لجأت إلى الطبيب وهديت، بديت شوية أرتاح، يعني أحس بالأنس، ولا عايش في جحيم، زوجي عايش معاه في جحيم.
يعني النكد ممكن يكون مرض نفسي ويتعالج، ولا هو الطبع، والطبع يغلب التطبع مثل ما يقولون؟
لا، هو شوفي أختي، أولا إذا كان مرض لكل داء دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، والحمد لله الأطباء عندنا يعني الحمد لله على دراية وعلى كفاءة كبيرة جدا والله. يعطون بعض الأدوية اللي تعدل الهرمونات هذه ويرجع، وبعض الأمراض اللي هي يحتاج لمهدئات طول عمره مثل المريض بالسكري. اللي أما الأطباع أختي، شوفي الأطباع، أن الأطباع تتغير، لكن أحيانا الإنسان يكون من داخل فيه هرمونات الله خلقها، جينات وراثية، عصبي زيادة عن اللازم أو عصبي زيادة عن اللازم أو ضعيفة موجودة، لكن الله سبحانه وتعالى قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يعني اللي يشوف عمره أنه عصبي زيادة عن اللازم أو نكهدي أو نكهدية، يحاول يغير طبعه للأحسن. الله قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يعني أنا حاول أجاهد نفسي، أمر نفسي أني ما أكون عصبي، صدقوني يا خواتي أني راح يتغلب الرجل هذا على نفسه، أو تتغلب هذه الزوجة على نفسها، لأن يتقاوم هذه المقاومة وعد من الله أني راح يعينها الله سبحانه وتعالى. أحيانا يكون طبع، أحيانا يكون مرض أختي.
نحن العصبية إن شاء الله بنخليها بعد حلقة.
أحيانا ما يكون نفسي أختي، أحيانا يكون عضوي. في مرض عضوي مثل أسأل الله أن يعافي أخواننا المبتلين بالسرطان والسكري، هذا المرض يعني بعض الناس يعني خلاص كأن خايف أن باكر بيموت أو شيء بيسويه، رضى بالقضاء والقدر، ليرضى بالقضاء والقدر ويقول الحمد لله الذي بنعمته، الحمد لله على كل حال إذا بشر بأمر يسوءه. فهذا يكون تكون نفسيته مرتاحة مع الطرف الثاني ويعيشه مرتاح، لأن كلها من الله وكلها كفارة الذنوب وكلها مغفرة من الله سبحانه وتعالى. لكن اللي يفكر في مرضة ويعيش في هم ويعيش في غم، هذه مصيبة فيقلب حياته كلها نكد في نكد.
زين، الرفاهية المادية والمكان الاجتماعي لها علاقة بالنكد والسعادة ولا ما لها علاقة؟ طب
والله يا أختي أنا أقسم لكم بالله أن بسبب الرفاهية، في بعض الحالات بسبب الرفاهية أنه أصيب بالاكتئاب. ما عنده شيء يحرم، كل شيء عنده فأصيب بالاكتئاب، وقف فيصاب أصلاً لا يستايق يعني فأصيب بالاكتئاب لأن ما عنده شيء، كل شيء عنده متوفر. فهذا في هذه الحالة وصل إلى الاكتئاب. أحياناً يكون بسبب الفقر، بسبب قلة اليد، عدم الترقية أو غيره، يصاب بهذه الحالات النفسية. يعني مو بشرط أن المال سبب السعادة، لا، أحيانا المال يجي بالتعاسة أختي والله.
مرات سبحان الله
دخلت في حالة أن يبوني يتزوج، وهو يعني من طبقة كبيرة جدا عندهم، يعني يقول أنا ما أبغي أسوي اللي هم يسوونه، أنا بيوم واحد خيمة انتهى الأمر. طبعا أهل رافضين هذا الأمر، وعاش في جو من الاكتئاب حتى فكر أن يقتل نفسه لهذه الدرجة.
طيب
حتى يعرفون الناس مش فقط أن المال سبيل السعادة، لا، السعادة ذكر الله سبحانه وتعالى، الطمأنينة، القناعة هو سبيل السعادة أختي. إذا الله أعطانا القناعة نفس السعادة القناعة، وأعطانا الإيمان بالقضاء والقدر خير وشر، والله ما راح تحصلين زوجة نكدية ولا راح تحصلين زوج نكدي. لأن النكدي ليش نكدي؟ هذه مو براضي بعيشتها، مو براضي بزوجها، مستوى زوجها مو براضي، بشكلها مو براضي، بعملها، بوظيفتها، عندها وصلت درجة كذا لا تبى أكثر، وصلت كذا تبى أكثر. فطول عمرها عايشة في نكد في نكد، لأنها مو مقتنعة بالرزق اللي أعطاها الله إياه.
صحيح. في نصيحة أخيرة تحب توجهها للزوجات النكديات اللي تفكر تكون نكدية؟
والله أنا أقول أخواتي النكديات، تطردي النكد عن حياتك. عيشي بسعادة مع زوجتك وأسرتك، لأن 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 هذه الحياة الحصاد يوم القيامة، هذه الحياة نحن نعمل الصالحات حتى يدخلنا الله الجنة. صحيح. أنا أفكر في الدنيا، أجعل همي الدنيا وأنسى الآخرة، كل أفكر في الدنيا ما شيء في الآخرة، فهذه اللي همها الدنيا راح تعيش نكدية. صحيح. لكن اللي يكون همها الآخرة والله ما راح تعيش نكدية، صدقوني يا أخواتي والله.
تمام.
يوم تعملين زوجك تعملي لله، يوم تطيعين طيعي لله، وبعتب أنه هو يقول ولا أهلي يقولون ولا كذا. وجزاكم الله خير.
وياك إن شاء الله، جزاك الله خير. أستاذ عبد الله موسى، استشاري أسري بمحاكم دبي. حين جميعا إن شاء الله مشكور. جتنا المشاركات على إنستغرام الأولى. أخونا بن خرسان يقول بالتوفيق لك، وأتمنى يكون موضوع جميل وشيق. إن شاء الله يكون موضوع جميل وشيق. الأخت فاطمة تقول إذا ممكن بعد عقب هاي الحلقة تزودونا بحلقة عن الزوج النكدي السلبي، ولا يهمك يا فاطمة، تراه في الخطة يعني، شوية على الحريم وشوية على الرجال. مثل ما ناقشنا الزوج النكدية، إن شاء الله بنطرح موضوع الزوج النكدي وعشان يكون في إنصاف للناحيتين. مستمعينا اسمحونا بناخذ فاصل، عقب الفاصل إذا الله راد بنكمل باقي فقرات الرايح، تريونا.
الأولى منكم وفيكم.
المهجن اذا مكس الدم معه هذا
يعني هذا العلم اللي وصل
قدم مطيه يوم يومين ما انتبهت له تكون اصابته اقوى.
عنايه المطيه عند حتى اللي يقبضها في النهايه،
المطيه حين اذا تطلع من ايدها بنقول
الوسم ما نفعها.
السلاله المحليه طبعا هي السلاله الفلته.
الاصايل ويا راشد الخاصوني كل جمعه الساعه 5 المسيان على اذاعه الاولى. ان بغيت تعرف عن علومنا
يا هلا وسهلا يا مرحبا،
وتسمع على رسومنا حياك في بلادي،
تشوف الشوق حياك في بلادي، حياك في بلادي،
حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي من الأحد لين الخميس الساعة 6 المغرب على إذاعة الأولى. إذاعة الأولى.
القوس قوسك والسهام سهام شلني شلعتي يا طوير الحمام،
ويا هل الشل
الأولى 107.4.
للتواصل ويا البرنامج عبر الرسائل النصية 4477 ومواقع التواصل الاجتماعي @الأولى FM.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونرحب بكم ونحييكم مرة ثانية في برنامجكم الرايح اللي تسمعونها على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ومكملين ومواصلين وياكم إذا الله راد فقرات برنامجنا لليوم. والحين وصلنا لفقرة.
تدري أنه
اليوم دراستنا مرتبطة بالموضوع الرئيسي وهو الزوجة النكدية. في دراسة أثبتت أن عشق الكثير من النساء للنكد والحزن، فأثبتت الدراسة أن إصابة السيدات أو النساء باكتئاب خفيف يؤدي إلى إطالة أعمارهن. يا سلام، مقارنة بالحريم اللمول ما عندهم أي اكتئاب، فشوية تكتئب يعني طشونك اكتئاب هاي سبحان الله يكون عمرها طويل لأن هي تنغص على الطرف الثاني فهي تستانس فيطول عمرها شكل لك القصة. وأن معدل الوفيات موفيات السيدات اللي يعانون من الاكتئاب خفيف بنسبة 40% عن اللي مول ما تعاني من أي اكتئاب. الدراسة أرجعت هذا التفسير لشو؟ أن الهرمونات يعني يوم الحرمة تكون مكتئبة يكون عندها تغير في الهرمونات وأن هرمونات الحرمة تحتاج لنشاط وعمل، فهذا اللي يستوي من حالة الفرح إلى حالة الغضب وإلى الاكتئاب، فهالشيء يسوي توازن في إفرازات المرأة الهرمونية واللي يساعد مثل ما هم يقولون على إطالة العمر. وربطا بموضوعنا الرئيسي اللي هو الزوجة النكدية، يعني من الطرف المسؤول عن افتعال النكد، دراسة شير اللي هي شملت 1000 زوجة 73% من هالدراسة تقول أو من الزوجات يقولون أن سبب النكد هو تكشيرة الزوج لأنه يمكن معصب أو مبوز ولا هالكلمات كلها أو هالويه اللي ما أعرف شو يسمونه. المهم الزوج المكشر هو يعني سبحان الله ينشر نوع من الكآبة على أفراد الأسرة، و12% من الحالة أكدت أن جو المرح في الأسرة يعتمد على الزوجين مع بعض، وفي 6% من الدراسة يعتبرون أن الزوجة هي المسؤولة الأولى عن الحالة المزاجية لأفراد أسرتها، ولذلك لأنها هي عندها قدرة في معالجة المشاكل اليومية وأن هي المفروض تكون تتمتع بالذكاء وبالدراية أكثر عن الرجل في تسيير وتمشية أمور البيت وإطفاء جو السعادة والفرح على الأسرة بدل ما تحولها إلى نكد وتعاسة. مستمعينا ناخذ فاصل؟ ماشي فاصل انزين مكملين في أو تمام. أهينا مستمعينا بنتقل إلى فقرة
بنيان.
في فقرة بنيان لليوم مستمرين في بيوتنا التراثية وتراثنا الجميل وعلى البيوت التراثية وديكور البيت التراثي أو البيت القديم وكيف كانوا الأوليين يعني يتفننون في إعطاء لمسة جمالية على بيوتهم بالرغم من قلة الإمكانيات عند بعض الناس، لكن الذوق العام كان موجود والحب في تزيين البيت كان موجود أيضا. مثل ما تعودتم مستمعينا في فقرة بنيان اليوم ويانا بعد الوالد سيف الخضر مدير المتحف التراثي التابع لجمعية الرمس. السلام عليكم بوي سيف.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله ويانا في الرايح. اليوم شو عن شو بتخبرنا اليوم
بوي؟ والله أنا كان يعني عندي فكرة على أساس أن التاريخ يعيد نفسه لورا شوي.
نعم.
ونذكر نفسنا بالماضي.
إيه.
ومثل ما قال الله يرحمه بالعظام أهل جنة الشيخ زايد،
الله يرحمه ويغفر له،
الماله ماضي ماله حاضر.
صحيح.
فماضينا الحمد لله جميل ومعروف، وكانت أيامنا الأولية أو آبائنا الأوليين أيامهم حافلة بالمجد، لأن أتكلم عن المجد أن بنينا نفسنا بنفسنا، وأتكلم عن الحياة السابقة اللي عاشوها الأجداد واللي الآن للأسف، وأقول للأسف لأن بعض أو أبنائنا أو مجتمعنا لا يعرف المصطلحات المسميات السابقة عن تاريخنا، كيف عشنا، كيف عاشوا آبائنا، كيف عاشوا أجدادنا، ما كنا نعتمد على حد إنما نعتمد على أنفسنا.
نعم.
سواء كان في الشرب، بالأكل، بالعمل، بالسعي للكد، للمعيشة، كيف نعيش عيالنا يعني عيشوا عيالهم، واستمدوا قوتهم من نفسهم. فطبعا الحياة السابقة لها معطيات كثيرة والمعطيات هذه احنا كشباب او الناس الان لازم يكون عندنا خلفية عنها. وانا طبعا عندي نبذة من هذا الكلام ومن هذا التاريخ بالحياة اللي كانوا يعيشون فيها الآباء الأولين. مثلا الصيد كيف كانوا يعيشون من الصيد ويعيشون نفسهم ويعيشون عيالهم. طبعا البحر موجود عندنا والحمد لله، والثروات السمكية موجودة عندنا كانت في السابق بكثرة.
تمام.
الماضي علمنا أننا كيف نعيش، عشنا على التمر، عشنا على السمك، عشنا على العيش، هذا من ناحية المواد الغذائية. وطبعا هذا كل شيء كان موجود عندنا، الحب ينزرع عندنا، السمك نصيده من عندنا، التمور نخيلنا تنتج الثمار هذه. وآبائنا كانوا يعني لهم حكمة في الموضوع، اللي يوكل بالقيط يأكلون في قيط، واللي يوكل بالشتاء يخزنون للشتاء. وطبعا التخزين هذا له مواد حافظة بالنسبة للتمور، كيف أنه يعيشون منها يأكلون منها. حسب ما قلت سابقا أن البحر كان ثرواتنا كثيرة فيه الأسماك، الآباء يشرون البحر ويجيبون السمك، وطبعا الأهالي يشترون، والجار كذلك اللي ما قادر يشتري يحلونه جاره يعطيه من غداه. هذا يدل على أن محبة وتعاون بين بعض الأهالي. الرزق الثاني والرزق من عند الله سبحانه وتعالى، كانوا يشرون آبائنا أول الغوص 4 شهور أو أزيد، يغوصون البحار ويستخرجون اللؤلؤ اللي هو اسمه أول نسميه القماش. وطبعا يقضون المدة هذه في الغوص في البحر. هذا عن البحر كيف يعيشون فيه. أما في البر وطبعا النخيل، الزراعة، سواء كل أنواع اللي يطلبها الإنسان في حياته موجودة. يعطيش نبذة من الشيء البسيط يعني، سواء كان الحب، سواء كانت الخضرة، البصل، الرويد، الجزر، الطماط، كل هذا إنتاج محلي من الضواحي الموجودة والخيرات الموجودة. وهذا بسبب الله سبحانه وتعالى بهطول الأمطار وتوفر المياه، والإنسان يبذل نفسه في حياته ليخدم نفسه بالزراعة. أهل الزراعة لهم زراعتهم، وأهل البحر لهم بحرهم، وأهل الحرفات الثانية كذلك لهم حرفهم، وكل واحد له مهنته. وكنا الحمد لله رب العالمين ما نحتاجين لحد من برا، يعني نحتاج مش ما نحتاج، نحتاج لأشياء بسيطة النادرة الما موجودة عندنا. إنما كانت في عندنا نسميها مصانع، الأواني المستخدمة في الحياة اليومية، والمصطلحات المسميات باسمها. للأسف الآن ما يعني لو تسأل واحد يقول له وش هذا، يقول لك هذا، يقول لك أنا ما أعرفه. لكن السابق له مصطلحات وله اسم. مثلا نجي عن طريق الأواني، كيف عاشوا آبائنا، كيف يطبخون، كيف يخزنون، كيف ينطلون المياه، كيف وبايش يسوونها. ما في درامات فوق السطوح، ما في خزانات، لا، إنما أشياء بسيطة. مثلا تخزين المياه داخل البيت، العائلة كيف تخزن مياهها للشرب وللغسيل ويعزكم وللسبوح ولكل يعني الحاجات اللي هو يحتاج عليه. في عندنا مسمى يسمونه الخرس، وهذا الخرس في الصغير الحجم الصغير وفي الحجم الكبير. الخلط هذا مصنوع من الفخار. هذه الفخار كانوا عندنا في راس خيمة نحن في الشمل الحبوس، ما الحبوس هذو عندهم مصانع فخار، أواني فخارية يسوونه بروحهم. الخرط هذا يمخذ من التربة حمراء تطلع في اليبل، وهو الصنيع هذا عارف التربة اللي يصنع منها الحاجة هذه. طبعا يسوون هيكل خرس كامل كخزان للمياه، ويصنعون الصنيعة. هذا الخرس حاجات، أولا تخزين المياه، ثانيا لتخزين التمور أثناء الجير لغاية الشتاء، تخزين الحبوب. شوف يعني فايدة هذا الخرس المسمى هذا الأشياء، تخزين فيه أو صنع فيه المالح. المالح هذا من السمك يملحونه ويحطونه يشقون السمك ويملحونه ويحطونه بالخزان بهذا الخرس، وطبعا يحطون عليه حفرة حتى يصل الدمالة، ويخلونه لمدة شهرين ثلاثة أشهر كذي لما ينضي ويستوي، وهذا طبعا صالح للأكل.
أبويا بارك الله فيك، عندنا أقل عن دقيقة بس.
فعلى كل المسميات الموجودة، يعني البرمة ينطبخ فيها مثل الجدر، اليحلة ينحط فيه الماء، التخزين الغسيل وما غسلك، الحب يبردون فيه الماء للشرب. ففي أشياء كثيرة الحقيقة أنا يعني الوقت ما يدكني أن أنا أشرحها، ولكن هذه نبدأ من الماضي.
جزاك الله خير.
واللي أرجوه أن لابد أن نتعلم ونحفظ الماضي، لا ننساه أبدا. هذه وصيتي له
أكيد، وهذا الدور
الماضي لازم نتمسك فيه.
نعم، وهذا الدور اللي يحرص عليه بمركز حمدان بن محمد إحياء التراث، ونحن في إذاعتنا الأولى إن شاء الله نكون قد هاي المسؤولية. جزاك الله خير.
بارك الله فيكم، والحقيقة أنا أتشرفت فيكم، واسمحوا لي يعني يمكن أنا قصرت لحاجات، أو طبعا العمر له دور
الله يعطيك قوة العمر، بالعكس.
فأنا اللي عندي قلته ويشهد الله علي أني هذا تاريخ لا أنسى طول حياتي لما أنا أموت منه، وأنا معاه وموجود، ولا بقيت شيء وأنا حاضر ومستعد.
الله يحفظك ويعطيك طولة العمر، جزاك الله خير،
وعمرك باقي وما لكم غبار إن شاء الله. حياكم الله.
الله يحييك. كان ويانا الوالد سيف الخضر مدير المتحف التراثي التابع لجمعية الرمس. مستمعينا الحين في رسالة نصية تقول عندي مواضيع، هذا بن خلسان يقول تبين الصراحة عندي مواضيع مهمة، تعقيبا على الفقرة الأولى، مهمة للمجتمع الأسري لتثقيفهم في تربية أبنائهم، هي مواضيع دخيلة على المجتمع. مستمعين إن شاء الله أخوي عبيد بنناقش المواضيع. مستمعين فاصل، وعقب الفاصل إن الله راد نكمل رايح تريونه.
صدى الماضي،
صوت الحاضر، الأولى
منكم وفيكم. الرياضة بين الماضي والحاضر، أجواء الملاعب، فرحة الفوز، الحماس والتشجيع، أخبار الرياضة المحلية،
خبر الآخر وخبر مهم،
التحليل والآراء أول بول،
وفعلا زي ما أنت قلت كل واحد كان له توجه.
في مساء الرياضة ويا مايد العصيمي وثاني مع برقاد، كل أحد من الساعة 8 لين 10 في الليل على إذاعة الأولى.
انطلاقا من المبادرة السامية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بإعلان عام 2015 للابتكار في الدولة بهدف خلق بيئة محفزة للابتكار تصل بدولة الإمارات للمراكز الأولى عالميا في هذا المجال. تقدم مجلة فوربس الشرق الأوسط يوم الاثنين 19 من أكتوبر الجاري حفلا لتكريم رواد الأعمال الأكثر إبداعا في الإمارات في فندق وولدورف أستوريا في نخلة جميرة. ستتضمن القائمة رواد الأعمال الإماراتيين الأكثر تأثيرا والأبرز إسهاما في جعل الدولة مركزا لريادة الأعمال والابتكار والإبداع في منطقة الشرق الأوسط والعالم. وسيشهد الحفل الكشف عن قائمتين، قائمة الشركات الناشئة في الإمارات وقائمة رواد الأعمال الأكثر إبداعا في الإمارات العربية المتحدة.
يا سلام يا سلام الله على الأولى.
على 107.4
السنة.
انيت الريال راد من السفر وبتسلم عليه، قلت له تستاهل السلامة. الحين يقولون الحمد لله على السلامة وهذا كلام زين، لكن نحن نقول تستاهل السلامة، والرد طبعا واضح جدا ويكون وتتعدد الدعاء بالأشياء الزينة. وأكثر الكلام منه في السفر ينقال يعني إن شاء الله ما تعبتوا، إن شاء الله الدرب ما أتعبكم، إن شاء الله أنكم ما تعطلتوا ما تعوقتوا، وطبعا كلها دعاوي للمسافر ومن المسافر للي مهلل ومجرب بالمسافر روحه.
السنة الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى. الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا، ونرحب بكل اللي يسمعنا الحين ويسمع برنامجنا الرايح. والساعة تقريبا الساعة 12، ووصلنا الحين لفقرتنا اليومية.
داوها تبرة.
في داوها تبرة اليوم بنناقش وبنطرح موضوع أمراض العيون وكيفية حماية العين. بيكون ويانا الدكتور عبد الله النقي رئيس قسم أمراض العيون بمستشفى دبي. نذكركم مرة ثانية بأرقام التواصل ويانا في البرنامج على رقم 04-36-99950 أو على الرسائل النصية ورقمها 4477 أو حتى على إنستغرام الأولى أو تويتر الأولى. أمراض العيون، أمراض العيون يعني في قائمة، يقولون في قائمة من أمراض العيون على المستوى العالمي بشكل عام، ومن الأمراض اللي تهدد العالم أو الدول الفقيرة. أخطر هاي الأمراض مرض التراخوما وإصابة العين بالمياه البيضاء أو المياه الزرقاء. وفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن المصابين بالعمل كلي في مختلف أنحاء العالم يتجاوز عددهم 43 مليون شخص، أغلبهم متمركزين في الدول النامية. أسباب الرئيسية للمرض أو العمى الكلي تتمثل في الجهل والأمية وانعدام المتابعة الصحية للأمهات الحوامل، وتدني إمكانيات المؤسسات أو المستشفيات والمؤسسات الصحية في هذه الدول، حتى على مستوى تشخيص بعض الأمراض البسيطة اللي تؤدي إلى العمى الحتمي عند إهمالها. يعني بشكل عام نقدر نقول عدم الوعي، عدم الاهتمام، ما في ثقافة، ما في حرص، دول فقيرة يعني ما في اهتمام بالرعاية الصحية، عشان شيء تزيد عندهم نسبة العمى. وأيضا بالإضافة لبعض العادات الاجتماعية دور خطأ في انتشار يعني العمى، الله يكفينا الشر. من الأمراض المنتشرة، أمراض العيون المنتشرة، يلاحظ أن مرض الرمد بمختلف أنواعه، مثل في رمد صديدي ناجم عن بكتيريا، وفي رمد حبيبي الذي يسببه فيروس خطر، أو رمد ربيعي اللي ينجم عن إصابة ملتحمة العين بالحساسية، وتحدث بسبب بعض المؤثرات المرتبطة بحرارة الجو والغبار مع تعاقب الفصول، يعني من دخول الصيف للشتاء الخريف للربيع. تزداد هاي الأمراض تعقيد بسبب سهولة انتقالها بين التجمعات السكانية في المناطق الريفية وفي المدارس، وعلى مستوى حتى البيت الواحد أو الأسرة الواحدة. ويقولون على سبيل المثال ينتشر مرض التراخوما عن طريق الملامسة المباشرة أو عن طريق استعمال ملابس أو مناشف شخص مصاب به، ويصل إلى حد المضاعفات. التراخوما يصل حد المضاعفات إلى، يكفينا الله الشر، إلى العمى الكلي، مع أن أغلبية الأشخاص المصابين بهذا المرض يعني يستبعدون هذا المصير المؤلم. يعني اللي عندهم مرض التراخوما أبدا ما يدور في بالهم أن معرضين للإصابة بالعمى الكلية. مستمعينا ناخذ فاصل ولا؟ مرة ثانية أذكركم بأرقام التواصل، رقم التليفون 0436999950 ورسالة نصية على رقم 4477. نتريى مشاركاتكم واتصالاتكم. فاصل، عقب الفاصل نواصل تريونا.
الأولى 107.4 من بدع دارنا.
يا مزنتي يا مزنتي شاب العمر في مفرقي يا مزنه، والبال والبال شيب بالفكر، مد من ضجيج وحنه أسهر على وحي الشعر لساهر في ناظر، واصبح على ذكر القصيد اللي بلغني عنه، شبت بعد باقي جروح ما برت وسط الحشا تنزف، وضمدها بنعيم الآخرة والجنة، وامسح أنا شعث الليالي الموحشة في دنيتي، ألو عسى تنسى العنا وجروحها والون. يا بنيتي يا بنيتي تبلى الكرام بسطوة عيال الحرام، وتبلى القلوب المؤمنة في دينها والسنة، نحتار في أمر الورى ونعيد في بعض النظر، ويركن بعضنا في نوايا الشك ليباننه تسري الفتن، تسري الفتن ما بيننا، وتترك هشيما يحتضر حتى الذي يحمل فكر، سبل الهدايا صنة أخواننا وأصحابنا أزواجنا وأولادنا، ما نفتكر فيهم عدو، ناخذ حذرنا منه، نبذل مشاعرنا خلا، وتصدنا منهم قلوب اللي عمت عن من عطاها دون فضل ومن. يا مزنتي يا مزنتي شاب العمر والبال شيبني سهر، مدري تناساني الكرى ولا السهر مشقن، أرحل وهاجر وابتعد وارجع ويحضني البعد، كن السفر في داخلي عايش بعمري، كن أبحث بقايا من ترك في خاطري بعض الرجل، هلو حسن يذكر بقايا العهد لناس. حسين بن علي بلوتا.
من بدع دارنا.
الأولى 107.4
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا، وصلنا حين للساعة الثانية من برنامجكم الرايح، إليكم على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. حين مستمعينا مثل ما تعودتوا في الرايح في هالوقت دوم تيكم فقرتنا.
داوها تبرى.
من كثرة الفواصل فشوية تستوي خربطة عندي أنا. فعلا تكلمنا قبل الفاصل أن اليوم ويانا فقرة دواء تبرى بنناقش موضوع أمراض العيون. حقيقة مرض العيون أو أمراض العيون أمراض جدا شائكة مثل ما يقولون ومتعددة. من أمراض العيون في عيوب في الأبصار اللي تصيب الأشخاص في مختلف مراحل حياتهم، ولكن الأشياء الأكثر انتشاراً مثل ما يقولون انتشار قصر البصر اللي هو عدم قدرة الطفل أو الكبير على الرؤية المثالية من قرب أو عن قرب، يعني الشيء يكون قريب وما نشوفه حتى، وعلى العكس من طول البصر وهي مشكلة تزيد في مع كبر السن، كل ما الواحد يكبر كل ما تزيد عنده مشكلة قصر طول البصر وهي عدم القدرة على رؤية الأشياء من مسافات بعيدة. وبعد من الأشياء المنتشرة هي التهابات الفيروسية والحساسية اللي لها علاقة بأمراض الجسم كاعتلال الشبكية والسكري والمياه البيضاء اللي تزيد نسبتها عند إصابة المريض بالسكري. أما ضعف البصر أسبابه متعددة، بعضها معروف فيما تعود الأخرى إلى أسباب وراثية، يقولون يصعب التكهن بوقت حصولها، غير أن مراجعة الطبيب بشكل عام تعتبر ضرورية لإجراء الفحوصات الدورية. الحين بينضم لنا على التليفون الدكتور عبد الله النقي، رئيس قسم أمراض العيون بمستشفى دبي. مرحبا يا دكتور.
هلا والله، هلا،
حياك الله ويانا في برنامجنا الرايح وفقرة داوها تبرع. حضرتك تسلم رئيس قسم أمراض العيون في مستشفى دبي، فأخير من يحدثنا عن أمراض العيون المنتشرة في الدولة.
نعم. ما سمعت السؤال، بس عيدي لي لو سمحتي.
اللي هي شو أكثر أمراض العيون انتشارا في دولة الإمارات؟
الأمراض طبعا العيون في دولة الإمارات تتبع الأمراض العالمية، اللي شو اسمه اللي تقدرين تقولين العالم المتطور. طبعا كل فئة عمرية لها أمراضها الخاصة. طبعا إذا بنبتدي من الأمراض اللي تسبب العمل كامل إلى الأمراض الأقل أهمية، فمن الأمراض اللي تسبب العمى أو فقدان البصر بشكل كبير جدا في دولة الإمارات طبعا اعتلال الشبكية اللي ذكرتيه قبل شوية، وهو طبعا مرض له علاقة وطيدة بعدم التحكم في السكري أو مدة السكري. هذا السبب الرئيسي للعمى في دولة الإمارات. يجي السبب الثاني اللي بعد اللي سبب فقد الرؤية الكامل في دولة الإمارات، العمى الكامل الغير قابل للتحسن، هو الزرق أو ارتفاع ضغط العين، أو مجازا يسمونه الماي الأزرق. فطبعا هذا ثاني أهم سبب لفقد البصر في دولة الإمارات. ثالث أهم بصر وأكثر سبب شيوعا للعمى المؤقت يسمونه، اللي هو يسمونه الماي الأبيض أو الكتراك. طبعا هذا شيء يحصل مع تقدم الشعوب في العمر، من بعد 60 عادة يصير عتامة في العدسة، وفي بعض الأمراض مثل أمراض السكرية وتعرض الأشعة أو بعض أنواع الأدوية تؤدي إلى تسارع شو اسمه الأماء الأبيض أو الكتراك. طبعا هاي عملية إجراء العملية ونسب النجاح فيها عالية الحمد لله اليوم، وأصبح العلاج متوفر للجميع، لكن ما زال أهم أسباب العمى في العالم الغير متطور. هاي الأسباب الرئيسية عند الكبار، بعدين عند الأطفال طبعا هو كسل العين أو خمول العين، وطبعا هذا سبب يكون عدم، ولا أن يكون عين تحتاج إلى نظارة ولم تحصل على النظارة في سن مبكر، أو لأسباب أخرى مثل الحول اللي هو تكون العينين لا يرون نفس الهدف أو نفس الشيء في نفس اللحظة، فيقوم المخ بإهمال العين المزدوجة اللي تنظر للشيء الآخر، ويحصل الكسل التدريجي في العين. هذه الأسباب الرئيسية عادة للعمى أو لفقد البصر في دولة الإمارات. يجي طبعا في المرتبات الأخيرة اللي هي إصابة العمل، وإصابة العمل مع أنها شيء يعني مو نادر، لكن يصيب فئة بحد ذاته، فئة العمال. طبعا هني طبعا شو اسمه احنا نحاول نزيد برامج التوعية عند أصحاب الشركات الكبيرة هذه والشركات اللي عندهم أشياء ميكانيكية، وللأسف في أوقات بعد ما زالت مع أنها شيء قابل للمنع، لكن ما زالت حالة وحوادث ترجع وتجي يعني بين فترة وفترة.
دكتور، ذكرت أن إهمال لبس النظارة يعني بيتطور إلى العمى؟
لا، مش العمى، يسمونه كسل العين أو خمول العين، إهمال لبس النظارة في سن مبكر. بعض الأطفال يكون عندهم العينين فيهم اختلاف كبير في قوتهم، بحيث أن عين واحدة تحتاج إلى النظارة أساس تتساوى في قوتها مع العين الأخرى. فإذا الطفل هذا ما لبس نظارة، اللي يعمله المخ أنه يبتدي يقوي ارتباطه بالعين اللي تشوف بشكل واضح، والعين اللي هي ما تشوف بشكل واضح اللي تحتاج نظارة وما لبستها، يقل الارتباط فيها تدريجيا مع الزمن، لأن المخ دائما يستثمر في الشيء اللي فرصته في البقاء أقوى، فبالتالي يصير هالعين يسمونها خاملة أو ضعيفة، والرؤية عادة إذا كانت الفرق كبير حتى ممكن توصل لستة على ستين وهو الحرف الإي الكبير اللي فوق. وهذا يعني يعتبر بالعلمية يعني يسمونه عمى طبي يعني أو عمى قانوني يسمونه.
دكتور بين فترة وفترة لازم الواحد يشيك نظارة عشان يغير النظارة؟
طبعا هذا شيء طبعا لازم الواحد يسوي. في فئات عمرية طبعا أكيد لازم تسويها في فترات متقاربة, في فئات عمرية في فترات متباعدة. مثلا في المراحل السنوات الأولى من الحياة يعني إذا مثلا طفل عمره 6 سنوات أو 7 سنوات أو 8 سنوات وبدأ يلبس نظارة, هذه عادة يعني كل 6 شهور يفحصولهم النظر إلى أن يستقر النظر أو إلى أن يصلوا مرحلة شو قريب البلوغ أو شيء من قبيل هذا. في الفترة العمرية من 13 سنة إلى حوالي 18 سنة الفحص يكون كل سنة مرة. من بعد 18 سنة أو 20 سنة عادة الفحص إذا كان واحد يلبس نظارة يكون ما في تغيرات كثيرة, عادة كل 2 سنين لازم أقل شيء يفحص العين مرة من سنة 20 إلى 40.
كل سنتين.
من بعد 40 يفحص سنة يعني على 40 الجميع لازم يفحصون 40 و41, ومن بعد ذلك كذلك كل 2 سنين مرة إلى 60, من بعد 60 كل سنة مرة. هذه لأن في أمراض معينة تحصل وتغير في أرقام النظارات تحصل بين فترة وفترة. إذا من 20 إلى 60 إذا كان كل شيء مستقر كل 2 سنين مرة كافي. من بعد 60 كل سنة مرة. من قبل من قبل 20 كل سنة مرة. من قبل 10 سنوات كل 6 شهور مرة.
تمام. بالنسبة دكتور للمياه البيضاء والماء الأبيض, هل يحتاج مباشرة لتدخل جراحي ولا ممكن يكون يعني خليه فترة لما نشوف لي وين بيوصل؟
والله هو ده الماء الأبيض طبعا هو شيء يعني عمري يعني يستوي هو مثل ما تقولين خلنا نقول تصلب أو عتامة في العدسة تستوي ويا العمر, ما تستوي بين يوم وليلة, تستوي تدريجيا. وفيها أنواع تكتلات يعني هل التصلب هذا صار في مركز الأبصار أو خارج مركز الأبصار. بالعموم إحنا نقسمه إلى 4 مراحل, مرحلة أولى وثانية وثالثة ورابعة. عادة من المرحلة الثانية إلى المرحلة الرابعة هذين كلهم يحتاجون عمليات جراحية, أي عندما ينخفض الرؤية أقل من 6 على 12. إذا انخفضت الرؤية أقل من 6 على 12 في العالم الغربي يعني في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا يتم سحب رخصة القيادة من الشخص هذا. فبالتالي شو لأن يكون قدرتهم على تمييز الأشياء وخصوصا بالقيادة الليلية انخفضت, فالزيادة أمن على الشخص نفسه وأمن المجتمع تسحب رخصة القيادة منهم. فطبعا يكون عندهم الدافع أنهم شو يعملون الجراحة وقبل ما أن شو تسحب الرخصة منهم. في الإمارات أو في الدول العربية ما عندنا النظام إلى الآن, قد يحصل في المستقبل. لكن إذا قلنا إذا الرؤية انخفضت عن 6 على 12 هذا سبب طبي. أما الناس اللي عندهم شو أعراض والرؤية عندهم أفضل من 6 على 12 يعني 6 على 9 أو حتى أوقات 6 على 6 هنا يعتمد على الأعراض. فإذا القرار العملية الجراحية هو يعتمد على الأعراض اللي عند المريض في الدرجة الأولى, أو إذا كان الماء الأبيض أو كتراكت بدأ يسبب ضبابية في الرؤية بحيث أن المريض عنده أمراض أخرى في عينه قد تكون مثلا سكري اعتلال الشبكية فالطبيب مش قادر يشوف الشبكية لضبابية الصورة, أو المريض راح يحتاج ليزر للشبكية لكن الماء الأبيض يكون مضبب فبالتالي شو ما يقدر الليزر يخترق هذا. ففي أسباب طبية أخرى تستدعي أن التدخل حتى لو المريض ما كان منزعج. لكن معظم الناس اليوم مع تقنيات العمليات البيضاء تطورت, كل ما زاد الأمان وكل ما زاد التطور كل ما بدأ الواحد يسوي العمليات أبكر. فأنا أذكر لما بديت الطب كانوا يقولون كلمة أن بعد ما استوى يعني بعد ما نضج الماء الأبيض. طبعا نضج شو معناته؟ يتحجر, كان لازم العدسة تتحجر والمريض أن ينخفض الرؤية عنده إلى مجرد حركة الأصابع أمام العين عشان يسوي عملية الماء الأبيض. هالكلام يعني مش أكثر من حوالي 15 سنة أو 20 سنة في السابق. اليوم أصبح لا, اليوم التقنية أصبحت بدون جراحة بفتحة صغيرة يعني كبر رأس الدبوس, العدسة تزرع يعني في نفس الفتحة بدون خياطة بدون دم بدون حتى إبر أو بنج. فإذا زاد مستوى الأمان أكيد طبعا يعني متى نعرض العملية يكون أبكر.
تمام دكتور, تقول بدون بنج
يعني بدون بس طبعا بالقطرات يعني اليوم يعني كثير من جراحين العيون يعملون عملية مجرد قطرات تخدير سطحية، لأن الإحساس ما القطرات سطحية تكون كافية أن شو أن يكون ما في إحساس. طبعا البنج ممكن يعني في بعض الحالات يسبب خطورة على المريض، إما نزيف حوالين العين، طبعا نتكلم عن إبرة البنج، أما التخدير العام طبعا إحنا اليوم ما نسوي إلا في حالات جدا جدا نادرة، إذا كان المريض يعني أبدا ما يتعاون، قد يكون مصاب بالخرف أو يكون طفل صغير يعني. لكن الآن اليوم العمليات ما تحصل بالتخدير العام أو البنج العام. إذا كان شيء بيكون شيء تخدير موضعي عند بعض الناس اللي ما يقدرون يتحكمون في حركة عينهم أثناء العملية. لكن تقريبا اليوم 60-70% من عمليات المياه البيضاء تجرب عن طريق القطرات.
تمام دكتور، اسمح لنا بناخذ فاصل إن شاء الله وبنكمل وياك عقب الفاصل.
على خير إن شاء الله.
منكم وفيكم على مثال الزمن نسمع وننهل من كتاب العلم درس للزمن ينفع، ورواد بنوا تاريخ وهم لجيالنا مرجع.
الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي كل أربعة الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى.
الشعر صوت الروح النابض بالمشاعر في مراكب الليل الهادي، ومع أجمل أشعار العرب ورق القوافي العربية
هو الشعر في زورق من حليب.
وعند نص الليل من الأحد لين الخميس يكون موعدكم ويا الشعر في زورق من حنين ويا سالم الزمر.
الأولى منكم وفيكم. الرايح ويا سماح العبار.
دكتور موج حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ردينا لكم عقب الفاصل ومكملين فقرتنا داوها تبرى وبنكمل. أعتقد بس كنت أبغي أتأكد إذا الدكتور ويانا على الخط ولا بعد موجود. دكتور مرحبا. يا دكتور
أهلا والله،
اسمح لنا يعني طلعنا عنك فاصل قصير.
ما علي تعلم شيء.
جميل دكتور، في رسالة نصية من بن خرسان يقول مع أني أنا عندي مرض في الجلوكوما هل يوجد لها علاج؟ ويقول مع أني سويت فحص في الإمارات وألمانيا وأمريكا وكوريا وبلجيكا وكلهم يقولون ما لك علاج، فنظري جدا ضعيف والسبب الجلوكوما وضعف في الشبكة والقرنية. ويقول لدرجة واحد من دكاترة في الدولة في سنة 2005 قال لي بعد سنتين بتعمى ولله الحمد أشوف حتى الحين. على فكرة أنا ألبس نظارة بس ما لها فايدة، بس توضح الصورة بدون نظارة أشوف مثل السراب.
طبعا أخت سماح شسم مرض الجلوكوما مثل ما تو تكلمنا عنه هو اللي يسمونه مجازا الماي الأزرق. فالماي الأزرق أو حالة ارتفاع ضغط العين. طبعا هو للأسف من الأمراض اللي هي تسبب العمى الغير التدريجي الغير قابل للتحسن، يعني بما معناه أن لما يرتفع ضغط العين في عضو معين في داخل العين يكون هو الحلقة الأضعف اللي هي ما تتحمل الضغط, وهو عصب العين. عصب العين هو عبارة عن 1.2 مليون, يعني 1,200,000 ليفة بصرية. فكل ما كان الضغط مرتفع مثل ما تقولين ليفة بصرية أو يعني فايبر واحد وراء الثاني يموت تدريجيا. فتبتدي طبعا في البداية ما له أعراض, يعني 50 ممكن الواحد يفقد 600,000 عصب بصر يعني فايبر أو ليفة بصرية قبل أن يحس أصلا بأي شيء, يعني قبل حتى نحن ما نقدر شو نكتشف الشيء هذا, لأن الإنسان يكون عنده مثل ما تقولين ألياف ثانوية. سبحان الله, يعني الواحد ما يبين عنده إلا إذا فقد نصف الكمية في البداية. بدأ وهذا شيء ما له أعراض. المشكلة عند الأخ بعث النص أنه قد يكون فقد أكثر من 99% من الألياف البصرية هذه. فمعتمد الآن قد يكون على 1% فقط للرؤية, واللي تعطيه يسمونه الرؤية النفقية, كأن الواحد عايش في نفق وما عنده غير بقعة ضوء في نهاية النفق هذا. طبعا علاج الجلوكوما الهدف منه عدم الوصول إلى هذه الحالة, لكن إذا وصل المريض لهالحالة لا نستطيع شو عكسها. كل الهدف يكون من بعد ذلك الحفاظ على ما تبقى بأن نحافظ على الضغط. فإذا الجلوكوما هو مرض يعني يتدرج, والهدف من العلاج هو أن شو تثبيته عند الحد الذي شو يكتشف عنده, ولا نستطيع أن نعكس الموضوع للأسف, مش بالعلم الموجود اليوم. قد يكون في المستقبل الله أعلم, لكن ما في الأبحاث العلمية شيء حاليا يقدر يعيد الحياة لعصب العين اللي شو الألياف شو تهتكت ونشفت.
بعد في رسالة نصية من الأخت حنان تقول أنا عندي شيء في عيني داخل جنب سواد العين كأنه كتلة شحمية, هي صغيرة لكنها تزيد يوم ما تعرض لهواء أو أصيح تستوي عيني حمراء وتحرق, هل يجب أني أشلها؟
نعم, طبعا هي يسمونها لما تكون صغيرة تكون بداية الظفرة أو بذرة الظفرة. طبعا هاي تكون عند الناس اللي ممكن يكونوا يتعرضون للشمس أكثر, كلاسيكيا يقولون الكلام هذا على الأقل يعني, لكن عند بعض الناس اللي عندهم الجفاف المستمر تحصل أكثر. أحسن علاج لها في البداية أنه يتم ترطيبها بشكل مستمر, يعني إذا في حالة أنه ما يخلونها تتهيج وايد, ومشاعر تهيجها هي الشمس, فعلى الأخت أنها تلبس نظارة شمسية لما تطلع برا ما تعرض للهواء المباشر, لأن الهواء المباشر يعرضها للتهيج مرة ثانية, وكذلك أنها ما تنشف. فهالأشياء ثلاثة تخليها شو تتهيج, لأن يوم تتهيج شو تهاجر, فممكن تهاجر من الموقع اللي هي فيه اللي هي جنب سوادة العين إلى سوادة العين أو إلى القرنية, فبعدين تتحول مسألة من مسألة متابعة إلى مسألة شو مسألة إزالة. والإزالة طبعا لها تقنيات اليوم, كلاسيكيا كانت في يقولون أن ترجع, ولما ترجع اليوم بالتقنية الحديثة واستخدام بعض الأنسجة من نفس جسم الإنسان تخفف نسبة أنه الرجوع لها. عند البنات إذا كانت الشحمة كبيرة ومزعجتها ما في مشكلة أنها تنشل, أن بعض الناس ظروف عملهم أو طبيعة عملهم تجبرهم أن شو يكون يعني مثل ما في مظهرهم الخارجي جدا يكون مهم وما في أي شيء يؤدي إلى الإحراج, وبعض الناس يكون ممكن يعني أعمالهم مثلا ممكن تكون مكتبية أو شيء ويكون صغيرة مش متأثرة, ما متابعة تكون شو اسمه تكون شيء بعد وارد.
دكتور
نحن نعم تفضلي
تكمل, بس هي يشيلونها بعملية ولا كيف تشيلون هاي الشحمة؟
هي شحمة تنشل, طبعا هي لأنها شحمة لازم تزال, يعني مثل ما تقولين مثل اللحمية اللي على الجلد, يعني ممكن يعني تنشل شو اسمه بقطعة صغيرة مثلا بسنب يعني قصة صغيرة, يعني
ما لها أي مضاعفات يعني العملية؟
ما في شيء ما له مضاعفات أستاذة سماح, يعني فش اسمه يعني مثل ما قلت كلاسيكيا ممكن هي ترجع محلها, لكن نحن عادة نحن لما نشيلها نحط بدالها رقعة يسمونها, والرقعة تكون من نسيج جيد وحيوي, فبالتالي نسبة أن الرجوع يكون شو جدا قليلة. بس هاي عمليات جدا جدا بسيطة طبعا على سطح العين, يعني أنا ما أتكلم عمليات داخل العين أو شيء, هذا كله في سطح العين, وعادة المضاعفات مالها جدا جدا قليلة.
دكتور في شكوى ثانية من يعني حرمة مسنة تقول أنه في الخمسينات يعني في مثل الخيال أو مثل الضباب على طرف بعد العين, وبس هي مو بشحمة مو نفس المرض اللي تقول عنه حنان, والدكاترة يقولون إنه مع الوقت هو بيخف أو بتروح بروحه.
والله ما فهمت سؤالها صراحة، هل هي ضبابة يعني في الرؤية أو هي أو ضبابة أو عتامة في القرنية؟
لا تقول مثل الخيال يكون على العين، إن في مثل تقول مثل ذبابة أو شيء كأنها تغطي على العين فتكون ضايجة.
والله إذا بحاول إن أفهم السؤال صح، إذا كان في خيال ويغطي على العين ويتحرك كأنها ذبابة يعني هاي يسمونها الذبابة الطائرة. طبعا هذه عبارة عن شو اسمه تكتلات في سائل الزجاجة في زجاجة العين. العين ترى مثل الكرة والكرة مملوءة بالهواء، لكن العين مملوءة بمادة جيلاتينية مثل اللبان يعني تعرفين شيء شفافة جدا، وفي نفس الوقت هي عبارة عن يعني نسيج، بس نسيج هلامي. مع الزمن هالنسيج الهلامي يبتدي يصير فيه تكتلات وممكن حتى يتحول إلى من الهلامي إلى المائي فينكمش على نفسه، وعقبها يبين فيه لما يمر عليه النور يبتدي شو الشفافية تخف ويبتدي يسوي هالخيالات هذه تسبح أمام العين لما العين تتحرك. هذه طبعا بحد ذاتها تحصل عند تقريبا 50% من الناس من بعد عمر 50 سنة. بحد ذاتها عبارة تغيرات عمرية مثل ما العتامة العدسة عتام العدسة يستوي، هذا يستوي في بعض الناس لما يحصل فجأة يخافون، لأن قلة منهم يعني حوالي 3 أو 4% من الناس اللي يصير عندهم الذبابة الطائرة ممكن يصير عندهم مثل يسمونه تمزق بالشبكية، عادة يكون مصاحب بوميض كهربائي في العين أو وميض نور يعني في العين بدون وجود النور، يعني مثلا بالليل أو الواحد يكون عينه مسكرة ويبتدي يشوف وميض في عينه. فهذه الأشياء اللي نحذر المرضى، نقول إذا شفت وميض في عينك إذا شو اسمه تروح شو اسمه تروح عند الطبيب.
زين هاي الذبابة الطائرة دكتور ما لها علاج؟
في ليزر ممكن شو اسمه في ليزر ممكن يسوونه، بس بعد جديد يعني فنتاج مو معروفة وايد.
لكن لبس النظارة أو العناية بالنظر يأثر مثلا في حدتها في قلتها؟
لا ما تأثر
يعني هي تم بتكون ملازمة للشخص؟
لا تخف مع الوقت يعني
ممكن تخف مع الوقت.
نعم تخف مع الوقت.
تمام نتمنى السلامة للجميع. أني أم علي تسأل تقول القرنية المخروطية في طورها الثالث ما هو علاجها علما أني أرتدي العدسات الصلبة وأستعمل النظارات، وهل الوضع يزداد سوء أثناء فترة الحمل علما بأن عمري 26؟
نعم طبعا هو ممكن الحمل يزيد القرنية المخروطية سوءا، هذا أول شيء على جواب سؤالها. ثاني شيء طبعا العلاج القرنية المخروطية مراحل، المرحلة الأولى هي النظارات عقب العدسات الصلبة، إذا ما فادت العدسات الصلبة ممكن يعملوا لهم مثلا زراعة حلقات في العين، تصليب، ممكن بعض أنواع الليزر اليوم، وفي نهاية المطاف زراعة استبدال قرنية بقرنية سليمة. فهي مراحل علاج القرنية ويعتمد في أي مرحلة تكون على شيء تناقش فيه معها مع طبيبها هو الأخصائي القرنية المسؤول عن حالتها.
تمام أمسكم الله بالخير. أنا عندي انتفاخ بالجفن السفلي للعين وقليلا تحت العين، في الصباح يكون في إفرازات بيضاء في العين، هل تستدعي حالتي زيارة الطبيب؟
أي طول ما دام في شيء تغير على حالة المريضة نعم، إذا شيء جديد على المريض وهذا الشيء يعني ما كان موجود قبل طبعا معناته ننصح ان المريض ينام يشوف الطبيب خصوصا اذا كان في افرازات
بالذات. وبالنسبه للانتفاخ الجفن السفلي هذا للعين هذا لا علاج
يعني اليوم علاجه هذا طبعا يكون اكثر علاج تجميلي اعاده النظاره اما ببعض الكريمات او بالليزر السطحي يعني في اوقات الليزر يسمونه التقشير بالليزر، واخر شيء اذا ما فاد هذا كله يعملوا له شو اسمه ازاله الشحمه من عن طريق الجفن من الداخل.
تمام دكتور. بعد في سؤال عن الالتهابات المتكرره للعين، مرات الواحد يرقد ينش بدون اي شيء يحصل عينه ملتهبه فيها افرازات احمرار، فالالتهابات المتكرره للعيون شو سببها في معظم او في اغلب الاحيان؟
معظم الاوقات هاي تكون حساسيه لهالالتهابات المتكرره اما حساسيه الغبار او حساسيه السريره او حساسيه شيء من انواع الحيوانات اذا كان واحد قريب عنهم. اكثرهم طبعا يكون اي شيء له علاقه بالافرازات يكون وش اسمه يكون عاده، والاحمرار العين او حكه يكون هذه اكثرها من حساسيه وصعب تعرفين شو المسبب.
في رسالة نصية تقول إن هي على طول من تشعر بأي التهاب في عينها تستخدم نوع من قطور العين، فهل هالشيء صحي لأن هي عينها ترتاح على هذا النوع من القطر؟
يعني انا صراحه انا اقول هاي الجمله جدا خطيره الاخت اللي تقول الكلام هذا، لان الاحتمال الاكبر انها تستخدم ماده فيها ماده الكورتيزون، والناس اللي عندهم هذه اللي عينهم تحمر والاشياء هاي يستخدمون قطرات ما يعرفونها، والكورتيزون ممكن يسبب ارتفاع ضغط العين وهو الجلوكوما او اعتام العدسه، والمريض ما يعرف وهو يحسب انه يحسن صنعه يعني وبدون علم، اللي يجي حاله متاخره جدا. فانا انصح الشخص هذا بالذات انه ما يسوي الشيء اللي يسويه، وما يستخدم اي قطرات بفترات يعني اطول عن اسبوع الا بعد استشاره الطبيب، مهما تكون القطره هاي الا اذا كانت مرطب للعين.
زي القطره يا دكتور اذا مرات نقرا مكتوب عليها اظن من عقب فتحها ب 15 يوم ما يستوينا نستخدمها، في حال استخدمناها عقب 15 يوم هل هي تفقد فعاليتها او تحول اثرها الجانبي؟
ما تفقد فعاليتها، هي اكثرها تكون شو اسمه يعني هم، لأن المواد القطرات هي عبارة عن سائل، والسائل طبعا لما ينفتح ينحط على العين قد ياخذ بكتيريا من الجفونة والرموش، وهي فيها مادة حافظة، والمادة الحافظة تتفاعل مع الأكسجين بأول ما تنفتح فتفقد فعاليتها. فهم يخشون أن شو أن المحلول يتجرسم، لكن هو عادة أكثر من 15 يوم عادة، اللي يكتبونهم 4 أسابيع في معظم العبوات القطرات العين.
تمام دكتور.
عادة نحن إلى 6 أسابيع يكون ماشي حالة.
ما أنتم بالشهور، مو بست شهور.
لا طبعا مو بست شهور نفس القطرة.
دكتور فيمي أنا مداخلة واتصال هاتفي بنستقبل أكيد في حد بيستفسر على شيء. السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
كم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير.
مساك الله بالنور.
أشكركم يا الأولى على هالبرنامج الطيب.
الله يخليك.
وياك يوسف التميمي.
والنعم أخوي يوسف.
الله ينعم بحياتك. أنا حبيت أسأل الدكتور، أنا عندي بنت وعندها توسع في القرنية، وديناها على المستشفى وعالجوها علاج البدائي، وما زال للحد الآن القرنية مثل ما كانت، وما تقدر تبطل عينها في الشمس. أسأل الدكتور هل لها علاج غير العلاج هذا، أو نقدر نسوي شيء ثاني، أو نخليها تلبس النظارة على طول؟ شكرا.
طبعا شو اسمه، أنا أعتقد قصدك توسع في البؤبؤ العين، في صبي العين مش في القرنية.
نعم دكتور، توسع في البؤبؤ.
نعم توسع في البؤبؤ. طبعا توسع في البؤبؤ يسوي عند بعض الناس إما أن خلقي يكون، أو أن يكون عند الناس بعد الإصابات، يعني إذا هو خلقي طبعا ممكن في بعض الأشياء يسبب لبسون عدسات لاصقة مثلا فيها بؤبؤ صناعي، ممكن زراعة قزحية، ممكن تكون في بعض العمليات اللي ممكن تعمل لأنه شو أن يصغرون البؤبؤ إما عن طريق زراعة بؤبؤ صناعي أو خياطة البؤبؤ وتصغيره عن طريق العمليات الجراحية. هاي في حالة إذا كانت شو الشخص هذا مثلا يحتاج عملية استحلاب العدسة في نفس اللحظة. كثير من الأوقات قطرات تكون كافية، نظارات شمسية. طبعا بعض الناس عندهم غياب القزحية الكامل، هذا طبعا من الخلقي، ويكون عندهم ضعف في الرؤية واهتزاز في العين يعني، فطبعا هذه يكون مشكلة أخرى بالكامل. يعني اعتقد ان في بعض هاي تخصص يعني تخصصات يعني نادرة، اعتقد بعض الأطباء اللي بيكونوا موجودين جيدين فيها، وبعض الأطباء يكون ما عندهم خبرة كافية فيها. فأنا أعتقد على الوالد المريضة هذه إن شو اسمه إن يعني يتحرى إن يشوف طبيب متخصص في قزحية العين، لو ممكن يساعده في الموضوع هذا، يعطيه الحلول الجراحية أو الغير جراحية يعني. لكن على تليفون أعتقد هذا اللي أقدر أقوله.
إن شاء الله.
الدكتور لو سمحت لي بس. إذا نحن حطينا القرنية الصناعية، القرنية هاي ممكن تشوف منها؟
لا، هذه بس أساس أن تصغر بؤبؤ العين يا أخوي، على أساس أن الشمس ما تقدر تتحمل أشعة الشمس. أما الرؤية يعتمد على العين ككامل، وضوح القرنية، وضوح العدسة، ووضوح مركز الإبصار، وعمله كله بشكل متكامل، ويكون أن نما في الوقت المناسب. وهذا شوي أكثر تعقيدا من موضوع فقط تصغير القزحية الكبيرة أو البؤبؤ الكبير. لكن أو تعالج المشاكل مشكلة بمشكلة.
شكرا جزيلا دكتور، يعطيك العافية.
والله
العافية أصحاب القناة الأولى على هالبرنامج الطيب.
الله يعافيك والله يشفيك بنتك إن شاء الله يا رب.
يعطيك
العافية. الله يعافيك دكتور. هل في نصيحة أخيرة تحب توجهها للعناية بالعيون قبل أن نختم؟
والله أنا طبعا بس أحب أن أنوه للجميع أن كثير من أمراض العيون ما لها أعراض، فإذا المريض حس بأي شيء في اختلاف العين أن ما يتردد أن يشوف طبيب العائلة في البداية، وبعد ذلك يشوف طبيب العيون إذا كانت حالة تحتاج الشيء هذا.
سؤال أخير قبل أن نختم، مع عملية الليزك أو الليزك ما لها فايدة للجلوكوما؟ هذا بن خرسان ما
لا أبدا ما لها أي فايدة،
ما لها أي فايدة،
ما لها أي فايدة في الجلوكوما.
تمام دكتور عبد الله، نشكرك على وجودك ويانا في برنامج الرايح، وإن شاء الله نتمنى السلامة للجميع والتوفيق لك يا دكتور.
شكرا جزيلا استضافة.
وين كثيرا كان ويانا، مع السلامة. كان ويانا الدكتور عبد الله النقي رئيس قسم أمراض العيون في مستشفى دبي، ونحن بدورنا نتمنى السلامة للجميع. والحين وصلنا لختام حلقة الرايح لليوم. في رسالة أخيرة تقول: اصنع خيرا لأنه الشيء الوحيد الذي لا يموت حين تغيب. باكر إذا الله راد حلقة جديدة بنتكلم فيها عشان ما نزعل الحريم، حريم زعلناهم اليوم. باكر إن شاء الله بنناقش موضوع الزوج العصبي، وفي الفقرة الطبية ويانا مواضيع تخص طب الأطفال. هاي حلقتنا، تقبلوا تحياتي أختكم سماح العبار، في أمان الله.
الرايح